أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. ربي صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. التأمل 83. لا بد من وخز للضمير وهز للعقل، ولا بد من جرس للإنذار يذكر الإنسان بنفسه ويفيقه من غفوته وينبهه من غفلته. يقول الله جل جلاله: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، في سورة العلق الآية 7. ويقول جل جلاله: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، في سورة الأعراف الآية 94. ويقول جل جلاله: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، في سورة الأعراف 130. نفهم من هذه الآيات أن المصائب والبلايا جرس انذار، لأننا نرى أن التمتع بالمواهب المادية والاستغراق في اللذائذ والشهوات يوجب غفلة كبرى عن القيم الأخلاقية. فكلما ازداد الإنسان تعمقا في اللذائذ والنعم ازداد ابتعادا عن الجوانب المعنوية، وربما انتهى به الحال إلى أن ينسى نفسه بالمرة. وهذه حقيقة يلمسها كل فرد في حياته وحياة غيره، كما يقرأها في صفحات التاريخ. فلا بد حينئذ من وخز للضمير وهز للعقل، وليس هناك ما هو أنفع في هذا المجال من بعض الحوادث التي تغير رتابة الحياة وتقطع على الإنسان شروده وغفلته ولهوته ولذته. فإذا انقطع نظام الحياة الناعمة بشيء من المزعجات واعترضت لذته بعض المنغصات، استيقظ من نومه وأدرك عجزه وتخلى عن غروره وخفف من طغيانه. ولذلك نلاحظ أن الذي يعيش حياة ناعمة رتيبة يشبه إلى حد كبير من يركب في سيارة يقودها سائق تسير على طريق مبلط فيغط في نوم عميق لا يستيقظ منه لا يستيقظ منه إلا إذا كبس السائق على فرامل السيارة فجأة وتوقفت دون سابق إخبار أو مر على قطعة غير مبلطة وأحدثت رجفة قوية ولهذا تعمد الأجهزة المسؤولة عن الطرق والمواصلات إلى غرس بعض القطع الناتئة على متن الطرق حتى يوجب ذلك تنبيه السائقين بسبب ما تحدثه من هزات للسيارة كي لا يستسلموا للنوم والنعاس ولذلك يعلل القرآن الكريم بعض النوازل والمصائب بأنها لفائدة الذكرى والرجوع إلى الله فائدة الذكرى والرجوع إلى الله تبارك وتعالى لعلهم يتضرعون لعلهم يتذكرون وهكذا إذن هذا الإنسان إذا نسي الله في غمار الشهوة المادية أيقظته المحنة أيقظته المحنة وذكرته بالله تبارك وتعالى لأنه بها يدرك أنه فقير عاجز لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا وإن اللذة الدنيوية لذة عابرة وشهوة متصرمة وإنه لا ملجأ له ولا معين إلا الله وهكذا تكون البلايا والمصائب سببا ليقظة الإنسان وتذكره وتنبهه وبالتالي تجعله يتضرع إلى الله جل جلاله وأيضا هذه المصائب والمحن توجب التكامل الأخلاقي كما توجب التفتح العقلي وهي تكون وسيلة لتذكره ويقظته وبالتالي التخلي عن غروره وعندئذ تكون البلايا والمصائب نعما إلهية في حق الإنسان نعم إلهية في حق الإنسان وسببا للعودة إلى الحق فليس الهدف من خلق الإنسان إلا أن يتكامل في جميع أبعاده وما بعث الأنبياء وأنزلت الكتب والشرائع إلا ليتحقق هذا الهدف العظيم والغاية السامية وهي تكامل الإنسان القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة بوضوح لا إبهام فيه إذ يقول جل جلاله في آيات كثيرة منها قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون في سورة الروم الآية 41 ويقول جل جلاله في آية أخرى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون في سورة الأعراف الآية 96 نستنتج إخواني مما تقدم أن الإنسان لا يعرف قيمة الحلو إلا إذا مر بالمر، إلا إذا تذوق المر. ولا يعرف قيمة الجميل إلا إذا ابتلي بالقبيح، ولا يعرف المحبوب إلا بالمكروه، ولا يعرف السلامة إلا عند العيب، ولا يعرف العافية إلا عند الإصابة بالحمى. أي لولا المرض لما عرفنا قيمة الصحة. واضح؟ فتأمل. صلوا على محمد وآل محمد. الكلام فعلا في الصفة السلبية السابعة، أنه تعالى غني ليس بمحتاج، أنه تعالى غني ليس بمحتاج. قال العلامة رحمه الله: أنه تعالى غني ليس بمحتاج، لأن وجوب وجوده دون غيره يقتضي استغناءه عنه، أي اتصافه بوجوب الوجود، اتصافه بوجوب الوجود بلا حاجة إلى الغير، لأنه إذا كان واجب الوجود أي أنه غني عن الغير، وجوده نبع من صميم ذاته فهو غني عن الغير، فإذا كان غني عن الغير فهذا يقتضي استغناؤه عن الغير، يقتضي أنه مستغن عن الغير. ماذا قال؟ قال: لأن وجوب وجوده دون غيره يقتضي استغناؤه عنه عن الغير، وافتقار غيره إليه، و لأنه واجب الوجود فغيره مفتقر إليه، لأنه تبارك وتعالى قد تفرد بالغنى، هو الغني المطلق، تفرد بالغنى، فكل ما عداه من الموجودات هو مفتقر إليه، هو مفتقر إليه، أي فقير إلى الغني المطلق، فقير إلى الغني لكي يسد فقره، لكي يسد فقره. فلو لم يكن غنيا مطلقا، يعني من جميع الجوانب، من جميع الأمور، لو لم يكن غنيا مطلقا للزم التسلسل، فإذا كان واجب الوجود مفتقر إلى شيء آخر، وهذا الشيء الآخر باعتباره ممكن أيضا مفتقر إلى شيء آخر، وذلك الشيء الثالث باعتباره ممكن أيضا مفتقر إلى شيء رابع، وهكذا. ماذا يلزم؟ يلزم التسلسل، والتسلسل باطل. أو لا، يلزم الدور، يعني إذا كان واجب الوجود مفتقر إلى الممكن، وهذا الممكن باعتباره ممكن أيضا مفتقر إلى واجب الوجود، فتوقف افتقار واجب الوجود على الممكن، وافتقار الممكن واحتياجه على الواجب، هذا دور، والدور باطل. واضح؟ إذن يثبت أن الله تبارك وتعالى هو الغني المطلق، ولهذا أشار الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز إلى هذه النكتة وهذا المعنى في قوله تبارك وتعالى في سورة فاطر الآية 15. ماذا قال؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله هو الغني الحميد. قال أقول، من المتكلم؟ المقداد السيوري رحمه الله. من صفاته السلبية هنا قبل أن نطبق العبارة نريد أن نشير إلى هذه الصفة من الخارج. إذن الكلام في الصفة السابعة، وهي أنه تعالى غني ليس بمحتاج. غني ليس بمحتاج. هنا نسأل، ما هي الحاجة؟ ما هي الحاجة؟ الجواب مفهوم الحاجة بديهي. مفهوم الحاجة بديهي، لا يحتاج إلى توضيح. واضح؟ الكل يفهم ما هو معنى الحاجة. إذن ننقل الكلام إلى أمر آخر، وهو أننا نعتقد أن الله جل جلاله غني ولا يحتاج إلى الغيب. ولا يحتاج إلى الغيب. فنسأل، ما هو الدليل على عدم احتياجه إلى الغيب؟ إذن الآن نحن نتكلم في الاستدلال على عدم احتياجه إلى الغيب. في الاستدلال على عدم احتياجه إلى الغيب سنذكر مجموعة من الأدلة. الدليل الأول قياس صغرى وكبرى ونتيجة. الصغرى أنه تعالى واجب لذاته، أنه تعالى واجب لذاته، هذه الصغرى. الكبرى، والواجب لذاته مستغني عما عداه، والواجب لذاته مستغني عما عداه. ما هي النتيجة؟ أحسنتم، فالباري تعالى مستغني عما عداه. فالباري تعالى مستغني عما عداه. الصغرى تم الاستدلال عليها فيما تقدم، أنه تعالى واجب لذاته، واجب الوجود وليس ممكن الوجود، قد تم الاستدلال عليها فيما تقدم. نأتي إلى الكبرى، ما هي الكبرى؟ أحسنتم، الواجب لذاته مستغني عما عداه. هنا بيان هذه الكبرى، بيان هذه الكبرى. نقول كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن معه شيء. كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن معه شيء، فهو الموجود فقط، فهو الموجود فقط. إذن فهو مستغن عن ما عداه، إذن فهو مستغن عن ما عداه. الدليل الثاني، الدليل الثاني أيضا قياس ولكن استثنائي. الدليل الثاني: لو كان الواجب تعالى محتاجا إلى غيره، بل الدليل الثاني: لو كان الواجب تعالى محتاجا إلى غيره لزم انفعاله بذلك الغير، لزم انفعاله بذلك الغير، لكن انفعاله باطل، لكن انفعاله باطل. بلي قياس استثنائي، لكن انفعاله باطل. النتيجة: فالملزوم مثله في البطلان، فالملزوم مثله في البطلان. أكرر الاستدلال، أرجو الالتفات. دليل الثاني: لو كان الواجب تعالى محتاجا إلى غيره لزم انفعاله بذلك الغير، لكن انفعاله بالغير باطل. فالملزوم مثله في البطلان. هنا بيان وجه الملازمة، بيان وجه الملازمة، واضح؟ الملازمة بين أي شيء وأي شيء؟ بلي أحسنتم، والانفعال بين الاحتياج والانفعال. نريد أن نبين الملازمة في هذا القياس بين الاحتياج والانفعال. نقول كونه محتاجا إلى غيره، بيان وجه الملازمة، بيان وجه الملازمة، كونه محتاجا إلى غيره فغيره علة له.
نعم كونه هذا،
بلي كونه محتاجا إلى غيره هذا يكون غيره علة له، فهو محتاج إليه ومنفعل بهذه العلة. فيكون غيره علة له، واضح؟ فيكون غيره علة له، إذن فهو محتاج إليه ومنفعل بهذه العلة، متأثر بهذه العلة. واضح وجه الملازمة؟ الآن بطلان التالي، بطلان التالي، ما هو التالي؟ لا، هاي لازمة، هاي الملازمة. قلنا بيان الملازمة بين كونه محتاج وإن الانفعال، ها، لكن الانفعال باطل، لكن الانفعال باطل. الآن وجه بطلان التالي، نقول لأن انفعاله يعني كونه توجد علة له، يعني انفعاله أنه توجد علة له، فلو كان محتاجا إلى غيره فإما أن يكون بواسطة أو لا. إذا كان محتاج إلى غيره فإما أن يكون بواسطة أو لا، وعلى كلا الأمرين يلزم انفعاله بالغير، أي تأثره بذلك الغير، وعلى كلا الأمرين يلزم الانفعال والتأثر بالغير، وهذا باطل. وهذا باطل، فالواجب لا يتأثر بغيره، لا ينفعل بغيره، بل على كلا الأمرين، سواء كان هذا الاحتياج بواسطة أو لا، فهذا لا يأتي في حق الباري تعالى. لماذا؟ لأنه إذا ثبتنا الاحتياج ثبتنا الانفعال والتأثر بالغير، واضح؟ وهذا باطل. الدليل الثالث، الدليل الثالث، لو كان الباري تعالى محتاجا لغيره لزم المحال، للزم المحال، والتالي باطل، والتالي باطل، فالملزوم مثله في البطلان، فالملزوم مثله في البطلان. أكرر الدليل الثالث، لو كان الباري تعالى محتاجا لغيري مفتقرا لغيري للزم المحال، والتالي باطل. ما هو التالي؟ لزوم المحال. والاحتياج إلى الغير، فالملزوم باطل. بل الملزوم ما هو؟ الاحتياج إلى الغير، الاحتياج إلى الغير. هكذا الآن نبين وجه الملازمة، بيان وجه الملازمة. بلي، الملازمة بين أي شيء وأي شيء. أحسنت، بين كون الباري تعالى محتاجا لغيره ولزوم المحال، وأن هذا يلزم المحال، هذا الملازمة. ملازمة بين كون الباري جل جلاله محتاج إلى غيره ولزوم المحال، الاحتياج إلى الغير يلزمه المحال. واضح؟ توضيح الملازمة، بيان الملازمة. نقول لأن ذلك الغير لا يخلو، لأن ذلك الغير لا يخلو، إما أن يكون واجبا أو ممكنا، لأن ذلك الغير لا يخلو، إما أن يكون واجبا أو ممكنا. يعني لو كان الباري تعالى محتاجا لغيره ذلك الغير لا يخلو، إما أن يكون واجبا أو ممكنا. فعلى الأول، أي إذا كان واجب، ذلك غير كان واجب، يلزم تعدد القدماء، يلزم تعدد القدماء، وهذا باطل، هذا محال. وعلى الثاني، ما هو الثاني؟ أن ذلك الغير الذي احتاج إليه الباري تعالى ممكن، وعلى الثاني يلزم الدور، والدور أيضا محال. لماذا؟ لأن الممكن في نفسه هو محتاج للواجب، يعني يكون الواجب محتاج إلى الممكن، والممكن محتاج إلى الواجب. هذا دور، هذا دور، والدور باطل. إذن فعلى كلا الوجهين يلزم المحال، يلزم المحال. لو كان الباري تعالى محتاجا لغيره لزم المحال، والتالي باطل. إذن فالملزوم مثله في البطلان، فهو تبارك وتعالى الغني الذي لا يحتاج إلى الغير، فهو لا يحتاج إلى الغير. واضح؟ الدليل الرابع، الدليل الرابع، لو كان محتاجا لزم إمكانه، لو كان محتاجا لزم إمكانه، ولكنه ليس بممكن. ولكنه ليس بممكن، النتيجة ما هي؟ فهو غير محتاج، فهو غير محتاج. أكرر الدليل، أرجو الالتفات، لو كان محتاجا لزم إمكانه، يلزم أن يكون ممكن، ولكنه ليس بممكن، ولكنه ليس بممكن، النتيجة ما هي؟ فهو غير محتاج. الآن بيان وجه الملازم، بيان وجه الملازم، بيان وجه الملازم. بل ما هي الملازم بين أي شيء وأي شيء؟ أحسنتم، بين الاحتياج ولزوم الإمكان، بين الاحتياج ولزوم الإمكان. بيان وجه الملازم، نقول الباري لو فرضناه محتاجا، فإما أن يكون احتياجه في ذاته أو في صفاته. الباري تعالى لو فرضناه محتاجا، فإما أن يكون احتياجه في ذاته أو في صفاته. فإن كان الأول، ما هو الأول؟ احتياج في ذاته. فإن كان الأول فيلزم فيه الدور أو التسلسل، فيلزم فيه الدور أو التسلسل. واضح؟ يعني الدور توقفت ذاته على ذاته، ذاته محتاجة إلى ذاته، وهذا دور. أو التسلسل، أنه سيكون هناك تركيب في الذات المقدسة، فالذات تحتاج إلى جزء، وهذا الجزء يحتاج إلى جزء، وهذا الجزء يحتاج إلى هذا الجزء، وهذه كلها ذاتيات. وبالتالي يلزم أن تكون الذات المقدسة مركبة، وأيضا يلزم التسلسل. وعلى الثاني، ما هو الثاني؟ ها، أن يكون احتياجه في صفاته. وعلى الثاني فيلزم منه النقص، فيلزم منه النقص، لأنه تعالى لو كان محتاجا في صفاته لكان فاقدا لبعضها، لكان فاقدا لبعضها، وبالتالي هو يحتاج إلى هذا البعض. والفقد نقص، لو كان على الثاني، يعني الثاني ما هو؟ أنه محتاج في صفاته فيلزم منه النقص، الاحتياج في الصفات لازمه النقص في الذات المقدسة. لماذا؟ لأنه تعالى لو كان محتاجا في صفاته لكان فاقدا لبعضها، يعني هو يفقد بعضها، وبالتالي هو يحتاج لكي يتصف بها. والفقد نقص، والفقد نقص، لأن صفاته كمالية، لأن صفاته كمالية، والنقص صفة الإمكان، والنقص صفة الإمكان. واضح؟ إذن الدليل الرابع ما هو؟ لو كان محتاجا لزم إمكانه، ولكنه ليس بممكن، إذن فهو غير محتاج، فهو غير محتاج. واضح؟ إلى هنا ذكرنا أربعة أدلة على أن الله تبارك وتعالى غير محتاج إلى الغير، بل هو الغني المطلق. واضح؟ هذه الصفة الآن نطبق العبارة. قال أقول، من المتكلم؟ المقداد السيوري رحمه الله. أقول: من صفاته السلبية كونه ليس بمحتاج إلى غيره، ليس بمحتاج إلى غيره مطلقا، مطلقا. ما هو معنى الإطلاق؟ سيبين الآن ما هو معنى الإطلاق. قال: لا في ذاته ولا في صفاته، لا في ذاته ولا في صفاته. لماذا؟ قال: وذلك لأن وجوب الوجود الثابت له، هو واجب الوجود، نبع وجوده من صميم ذاته، لا توجد علة عليا قد أفاضت عليه الوجود. وهذا تم بيانه والاستدلال عليه في الدروس السابقة إذا تذكرون. قال: وذلك لأن وجوب الوجود الثابت له يقتضي استغناءه مطلقا عن مجموع ما عداه، استغناءه مطلقا عن جميع ما عداه. فلو كان محتاجا لزم افتقاره، فلو كان محتاجا لزم افتقاره، فيكون ممكنا. تعالى الله عن الإمكان، تعالى الله عنه، أي تعالى الله تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون ممكن، عن أن يكون مفتقر. إذن ماذا يقول الباري جل جلاله؟ قال بل الباري جلت عظمته، بل الباري جلت عظمته مستغني عن مجموع ما عداه، بل الباري جلت عظمته مستغني عن مجموع ما عداه، والكل رشحة من رشحات وجوده، والكل رشحة من رشحات وجوده، فهو الذي أفاض، بل أفاض على كل شيء الوجود، يعني كل شيء في الكون هو مظهر من مظاهر وجود الله تعالى، كان هذا الشيء بوجود الله تبارك وتعالى، لولا وجود الله لم يوجد هذا الشيء، واضح؟ قال والكل رشحة من رشحات وجوده وذرة من ذرات فيض جوده، وذرة من ذرات فيض جوده. إلى هنا انتهى الكلام في الفصل الثالث، وكان الفصل الثالث منعقد لبيان الصفات السلبية للذات المقدسة، وقد ذكر المصنف في هذا الفصل الثالث سبعة صفات نستذكرها تباعا. كانت الصفة الأولى أنه تعالى ليس بمركب، وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه، والمفتقر ممكن. وكانت الصفة الثانية أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وإلا لافتقر إلى المكان ولم تنع انفكاكه من الحوادث، فيكون حادثا وهو محال. وكانت الصفة الثالثة، بل أنه تعالى ليس محلا للحوادث، أنه تعالى ليس محلا للحوادث لامتناع انفعاله عن غيره وامتناع النقص عليه. وكانت الصفة الرابعة أنه تعالى يستحيل عليه الرؤية البصرية، لأن كل مرئي فهو ذو جهة، واضح؟ وكانت الصفة الخامسة في نفي الشريك عنه للسمع وللتمانع، فيفسد نظام الوجود، ولاستلزامه التركيب لاشتراك الواجبين في كونهما واجبي الوجود، فلا بد من مائز. وكانت الصفة السادسة في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى، لأنه لو كان قادرا بقدرة وعالما بعلم وغير ذلك لافتقر في صفاته إلى ذلك المعنى، فيكون ممكنا وهذا خلف. وكانت الصفة السابعة هي التي تحدثنا عنها في هذا الدرس، أنه تعالى غني ليس بمحتاج، لأن وجوب وجوده دون غيره يقتضي استغناؤه عنه وافتقار غيره له. هنا نقول لا حصر لصفاته الثبوتية. لماذا؟ لأنه جامع لكل كمال لا حصر. تكلمنا عن الصفات الثبوتية وتكلمنا عن الصفات السلبية. لا حصر لصفاته الثبوتية لأنه جامع لكل كمال، فكل صفة تعد كمال لله تعالى فهي ثابتة له. فكل صفة تعد كمال لله تعالى فهي ثابتة له، وكذا كل صفة يكون فيها نقص للباري. كل صفة يكون فيها نقص للباري تعالى فهو منزه عنها، فهو منزه عنها. الآن نشرع في فصل جديد وهو الفصل الرابع. قال الفصل الرابع في العدل وفيه مباحث، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.